نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 17، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي.
قال في الدرس 17، أخذنا منه جملة.
قال في الدرس 17،
نبدأ من
الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات أي المهلكات، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. نعم. وشرب المسكر.
دفع على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بلغنا إلى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تكلمنا عليها في الدرس السابق، أليس كذلك؟ قال وأكل الربا. من المهلكات ومن كبائر الذنوب أكل الربا، وهو الذنب الذي عظمه الله وشنع فيه وجعل فاعله محاربا لله ولرسوله، وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. توعد على الربا الحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا محرم في شرائع الله كلها، وقد لعن صلى الله عليه وسلم في الربا 5، لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كل من أعان على الربا أو على التحايل عليه فإنه له نصيب من هذا النهي ومن هذا اللعن. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا في البيوع، وهذا الذي يأتيه الفضل والنسيئة، وربا في الديون. وربا الجاهلية الشهير هو ربا الديون، يسلفه ويقرضه ويدينه، فإذا حل الأجل قال إما تقضيني أو تربيني، إما تقضيني أو تربيني، هذا ربا الجاهلية، وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كله. من كبائر الذنوب أكل مال اليتيم. من هو اليتيم؟ اليتيم من فقد أباه إلى البلوغ فلا يتمى بعد البلوغ. لهذا بعض الناس يظن اليتيم يبقى يتيما إلى أن يموت. لا، ولسان كلكم أيتام أو جلكم أيتام. اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ، فإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. طيب، من فقد أمه لا يسمى في الشرع يتيما. نعم، فقد الحنان، فقد الأم، لكن ما يسمى يتيما في الشرع، فاليتيم في الشرع فاقد الأب. ومن باب أولى من فقد أباه وأمه، إذا فقد والديه جميعهما فهو يتيم. هذا اليتيم إذا كان له مال من يرعاه؟ إذا مات أبوه وهو الذي يرعى ماله ويقوم عليه، يتسلط عليه ضعفاء النفوس وقليل الإيمان وفاقد المروءة لضعف المناصر له، فشنع الشارع وعظم شأن اليتيم وفخم حاله في أن أكل ماله كبيرة من كبائر الذنوب. قالوا إذا أكل حبة واحدة تمرة من مال اليتيم أو حبة حنطة من مال اليتيم هذه من الصغائر لا تكون من كبائر الذنوب، وأما أكل مال اليتيم سواء كله أو بعضه فهذه من الكبائر. وهذه مسألة جليلة أيها الإخوة في عناية الإسلام وعناية الشريعة بهؤلاء القُصّر، فإن اليتيم الذي لم يبلغ قاصر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وفي المقابل ضاعفت الشريعة الأجر والمثوبة على القائم على اليتيم وعلى المحسن إليه. تأملوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. كفل اليتيم وراعه وقام عليه بعد فقد أبيه إلى أن يبلغ، هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كهاتين. ما يشتهر الآن في المكاتب والجمعيات وغيرها من كفلة الأيتام هذه صدقة على اليتيم، ليست كفالة، هي كفالة مالية فقط، فهي في جنس الصدقة على اليتيم. أما التي جاء فيها الأجر العظيم أن تأتي باليتيم وتربيه مع أهلك وأولادك فتغذيه في طعامه وشرابه وملبسه وفي حنانك عليه. إذن ما يشتهر المكاتب كفالة الأيتام هذه صدقة على اليتيم، كفالة مالية ليست هي الكفالة التي جاء فيها الوعد الكريم بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليتنبه لهذا أصحاب المكاتب والجمعيات، ويتنبه لهذا المسلمون الراغبون بالخير المريدون له. نعم، حتى لو كتبوا، ما كتبها الله ورسوله، كتبها هؤلاء حتى يحصلون الأموال. اليتيم في بيته وهو جاور له، نعم هذه كفالة عليه، تكفله بماله وبمتابعته وتربيته، توديه مع عيالك للمدارس، تراعي أخلاقه وإن كان عند أمه. جاوبتك يا أخي، جاوبتك. قال: والتولي يوم الزحف. من السبع الموبقات، الموبقة السادسة: التولي يوم الزحف، أي الهرب يوم زحف الجيوش وكتب الكتائب. كتب نفسه مع المجاهدين، لا يجوز أن يهرب ويتولى، لأن بمجرد كتب اسمه واستنفار الإمام لهؤلاء المكتتبة أسماءهم صار الجهاد في حقه فرض عين. والجهاد الشرعي يكون فرضا على الأعيان في ثلاثة أحوال، هذه أحدها أن يكتب مع المجاهدين وأن يحضر الصف أو يتشكل مع التشكيلات الجهادية، فلا يجوز له الهرب ولا التولي ولا التخلف. الحالة الثانية يكون الجهاد فيها فرض عين إذا استنفره ولي الأمر، ولي أمره الذي له في عنقه بيعة استنفره يجب عليه النفير. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. من الذي يستنفر؟ ما هو بيستنفرك شيخ ولا واحد من الدعاة ولا قائد جبهة ولا قائد كتيبة في بلده، لا، الذي يستنفرك هو ولي أمرك الذي له في عنقك بيعة توجب له السمع والطاعة بالمعروف، هذا الاستنفار. ولهذا جاءت الناس هذه الفتن فأصبح من الدعاة من يستنفر الناس: انفروا اظهروا، اخرجوا للجهاد. طيب أنت ليش ما خرجت؟ أولادك ليش ما خرجوا؟ أقاربك ليش ما أخرجتهم؟ هذا من جهة. من جهة أخرى ليس طاعة هؤلاء توجب النفير الذي هو الواجب العيني، وإنما دور هؤلاء الحث إن كانوا أهلا لتولي هذا الحث. الحالة الثالثة في كون الجهاد فرض عين، إذا دهم العدو بلدا يتعين على أهل هذا البلد دفعه وطرده وجهاده، وإن لم تقم لهم راية وتتشكل لهم راية وكتيبة وقتال. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب لما فيها من عظيم خذلان المؤمنين وإرجافهم، وهذا صنيعة المنافقين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، في طريقه قبل أن يصل إلى أحد تخلف ثلث الجيش مع عبد الله بن أبي بن سلول، فتولوا هؤلاء يوم الزحف. والزحف سواء وقف في الصف في القتال أو كتب اسمه مع المجاهدين ليخرجوا وتتشكل تشكيلاتهم، وسمي يوم الزحف تغليبا، وإلا المراد أنه اكتتب في هذه الغزوة وتكتب فيها وعرف منها. عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ببقيته وهم أقل من 1000، أكثر من 700 وأقل من 1000 في يوم أحد. من كبائر الذنوب سابعا في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. محصنة بأمرين، إما أنها محصنة بزوج، أو أنها محصنة بالعفاف، لم تأتي الفعل القبيح، لم تأتي الزنا ودواعيه، عليها ستر الله وعفافه وصيانته. المحصنات الغافلات، غافلة لا تدري بما اتهمت به، كأمكم عائشة رضي الله عنها لما اتهمها المنافقون، بقيت شهرا وهي لا تدري ما يحاك فيها ويقال في عرضها، غافلة لا تعلم. المؤمنات، وهذا وصف أغلبي، فإنه لو قذف غير المؤمنة وهو يعلم أنها بريئة منه وقع في الكبيرة، لكن المؤمنات من باب أولى، لأن الإيمان سياج يحفظها ويصونها عن هذا الفعل الذي يغضب الله ويغار الله منه وهو الزنا. وخرج القذف في نساء المؤمنات لأنه فيهن أكثر، وليس هذه القسمة حاصرة، وإلا الوعيد لا مفهوم له. لا، حتى لو قذف مؤمنا رجلا غافل محصن بالإيمان يناله هذا الوعيد، المسواك في مخباتك، الدرس ما فيه تسوك، تسوك عند الوضوء عند الصلاة، أو تعريت من الليل، أو دخلت منزلك. أما التسوك في مجلس العلم فعبث، نوقف واقف ولا يتسوك. هذا البحث عن عذر، وعذر البليد مسح السبورة. فقذف المحصنات الغافلات، لو قذف مسلما، لو قذف غافلا رجلا ناله هذا الوعيد، وإنما خرج في حق النساء لكونه فيهن أغلب وأكثر. ومن نظائره لعن النائحة، لما كانت النياحة في حق في النساء أكثر توجه اللعن إليهن. لو ناح رجل شق جيبه ولطم وجهه ونتف شعره عند المصيبة دخل في حكم النياحة المحرمة التي هي من كبائر الذنوب. ومنها، أي من هذه الكبائر وهذه المعاصي، ومنها عقوق الوالدين. وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب التي عصي الله بها بعد الشرك به سبحانه، لأن الله رتب حق الوالدين على حقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في آية الحقوق العشرة في سورة النساء. في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يرتب حق الوالدين على حقه. عقوق الوالدين أعظم القطيعة، وأعظم العقوق قتل الوالدين، ولهذا هو كبيرة من كبائر الذنوب. وعقوق الوالدين أفراده وأمثلته كثيرة جدا لا تحصر، إنما الضابط فيها كل ما كان في عرف الناس أنه عقوق فهو عقوق، سواء في تعبط الوجه أو في الشدة بالكلام، إذا كان في عرف الناس أنه عقوق فيسمى عقوقا، يسمى عقوقا. ومن صور العقوق للوالدين المنتشرة في هذا الزمان التي هي علامة من علامات الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. وقع ولا ما وقع؟
نعم
وقع يا أخواني. هو مع زوجته العبد المذلل المدلل لها، ومع أمه العتل الجواب المتكبر المستعبر فيها، وهذا مع ما فيه من معصية الله، فيه منافرة الفطرة والمروءة، وإلا المرأة الزوجة بدلها 1000 زوجة، لكن الأم بدلها 1؟ ما بدلها 1. ولهذا سمعنا وسمعتم من يرمي أمه على قارعة الطريق أو في دور العجزة والمسنين إكراما وتطيبا لخاطر زوجته، وبعضهم من لآمته وذياخته يخدم أم زوجته حفيا بها في مقابل إضراره بأمه وعقوقه وتقصيره بحقه. وما أكثر ذلك عند أشباه الرجال ولا رجال. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه صاحبه ويقطع أباه. هو مع صاحبه 24 ساعة، ما يطيق أن يفارقه، لكن مع أبيه الجافي لو يغاب عن أبيه 1-2 سنين ما همه، أهم شيء يرضى عنه صديقه، ولن يرضى. الصديق بدله 1000 صديق، لكن الوالد لا بدل له يا أيها الإخوة. وهذا أيضا موجود عند ناقص الرجولة وضعيف المروءة وضعيف الإيمان، وهو يزداد يا أخوان. ولهذا الساعة تقوم بفساد الزمان إذا فسد أهل هذا الزمان، وإلا فالعقوق جنس مرده للشرع ومرده أيضا للعرف. فمن الشرع ما جاء به أنه عقوق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه، قالوا: كيف يلعن الرجل والديه رسول الله؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا من العقوق. وعامة جنس العقوق هي مرجعها إلى عرف الناس. ومن أمثلتها في بعض الجهات يسمون الأم بالعجوز والأب بالشايب، إذا تعرفوه عرفا ورضي به الأب والأم لا يكون هذا عقوق، لأنها عرفهم هذا ليس بالعقوق. لكن في بعض الجهات تسمي الأم بالعجوز والأب الشايب، هذا يأنف منه الأبوان ويستعظمانه، فيكون عند هؤلاء في عرفهم عقوقا. والقاعدة فيها أن العرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. وعقوق الوالدين أشد ما يكون من قطيعة الرحم، لأن أعظم رحم أمرنا أن نصلها هم الوالدان، وأعظم والدين الأم، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ في رواية: بحسن صحبتي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: في الرابعة: ثم أبوك. قال الشيخ: وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم تأتي بعد العقوق، ولو لم يكن في قطيعة الرحم التي أمر الله بوصلها إلا أنها ضرب من ضروب الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض أنواعه كثيرة، منها الحرابة، منها الاعتداء، منها الربا، منها الظلم. من ضروب الإفساد في الأرض قطيعة الرحم. والدليل قول الله جل وعلا في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فعد قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض. والرحم التي يجب أن توصل متفاوتة، فما اتصل بك من جهة أبيك أو من جهة أمك، هذه رحم يجب أن توصل إلى الجد الرابع. ما زاد على ذلك فصلتها سنة في أظهر أقوال أهل العلم، صلتها سنة ليست واجبة. كيف توصل الرحم؟ بحسبها. فالأبناء صلتهم بالنفقة عليهم وتربيتهم وحثهم على الأخلاق، وكذا الإخوان، وكذا أبناء الإخوان وأبناء العم وأبناء الخال، من جهة أبيك من عمود نسبك، ومن جهة أمك من ذوي رحمك. هؤلاء صلتهم واجبة، ومقدار الصلة بحسب عرف الناس، فكل ما عد في العرف صلة صلة. ولهذا قالوا: الحد الأدنى في صلة الرحم أن تشاركهم في أفراحهم وأتراحهم. في أفراحهم: زواج، ولادة، نعمة تجدت عليهم. وأتراحهم: أحزانهم، مصيبة، موت. هذه أقل ما يكون في هذه الصلة. يقول الشيخ: وشهادة الزور. من كبائر الذنوب شهادة الزور، شهادة الكذب، وهو يعلم أنه كاذب فيها. وقد عظمها نبينا صلى الله عليه وسلم أيما تعظيم، حتى أشفق الصحابة على تعظيم النبي لشهادة الزور. فبينما هو عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه متكئا، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها تأكيدا عليها ولفتا للانتباه بها، حتى أشفق الصحابة على نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: فقلنا: ليته سكت، لا مللا من كلامه، ولكن إشفاقا منهم لحاله وتكراره عليه الصلاة والسلام. وغير هيئته متكئا فجلس، اعتدل لما يترتب على شهادة الزور من الظلم وأكل الأموال وانتهاك الأعراض بالباطل. وأعظم شهادات الزور شهاداتها في مجلس القضاء. في مجلس القضاء يشهد شهادة زور وهو كاذب فيها، يعلم أنه كاذب فاجر، سواء حلف على الشهادة أو لم يحلف. فإذا ترتب عليها أكل مال أو ظلم محكوم عليه بسبب هذه الشهادة فهي من أشد كبائر الذنوب لهذا الأثر ولهذا الظلم والعدوان. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم سيء القول والعمل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا مغفرة من عنده تغنينا عن مغفرة من سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.